بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع ذكر من الأذكار أو دعاء من الأدعية التي تقال في قنوت الوتر. مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية التي تقال في الوتر أيضا ما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وأيضا في لفظ عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فهذا الحديث واضح أنه من الأدعية التي تقال في الوتر أو في ختام الوتر في آخره في الدعاء، والمراد بالوتر هنا صلاة الوتر، قيام الليل عندما يوتر بعدها المصلي في القيام أو في التراويح بركعة، هناك دعاء أو قنوت بعد الركوع أو قبل الركوع، يجوز الاثنان أن يقنت المصلي أو الإمام أحيانا لأن هذا من السنة فيدعو، ويأتي بمثل هذه الأدعية الثابتة في السنة. من ذلك ما ذكرته في اللقاء الماضي، وهو أن يبدأ بي: اللهم اهدنا فيمن هديت، إلى آخره. وأيضا يقول في آخر الدعاء، في آخر دعاء القنوت، هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. وهذا الدعاء أيضا من أدعية السجود، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السجود، وكما ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في السجود، وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا الدعاء كما نلاحظ فيه معاني جليلة، ومع صغره وقلة كلماته، إلا أنه من جوامع الكلم التي تميز بها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أوصي الناس وإخواني الأئمة أن يحرصوا على الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت، احرصوا على هذا، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أدعيته موجزة لكنها فيها معاني غزيرة وعظيمة، وأيضا خالية من أي محظور شرعي، بخلاف الدعاء الذي يصيغه الناس أو البشر قد يقع فيما يقع من المحظورات. فاللجوء إلى الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لجوء إلى الأمان، الأمان من الخلل أو الخطأ العقدي أو الخطأ في الدعاء، أو أن يقع في محظور من محظورات الدعاء، وأيضا في كلماته صلى الله عليه وسلم وهديه كل الخير والهدى. فهنا يقول اللهم إني أعوذ بك. اللهم يعني يا الله، يا الله أعوذ بك، العوذ الالتجاء إلى الغير، التعلق به. وأعوذ بالله أي ألتجئ إلى الله، ألتجئ إليه وأتعلق به وأنتصر به، أن أفعل كذا وكذا. فهنا بمعنى إذن العوذ اللجوء لله سبحانه وتعالى. اللهم يا الله أعوذ بك، ألتجئ إليك وأفر إليك. أفر من ماذا إلى ماذا؟ برضاك من سخطك، أي بما يرضيك عما يسخطك يا الله. والرضا يعني تعلق الإرادة بالثواب، والسخط تعلق الإرادة بالعقاب، والمعافاة أعوذ برضاك من سخطك، الطلب السلامة والبعد عن العقوبة. والعقوبة قد تكون بالعذاب وقد تكون بالمحنة والعقوبة التي تصيب الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. والله عز وجل يوصف بالرضا، ورضاه يليق بجلاله، ويوصف أيضا بأنه يسخط، والسخط الذي يليق بجلاله، ولا يشبه المخلوقين في رضاهم وسخطهم. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهنا قال برضاك، أي رضا الله عز وجل الذي يليق بجلاله، فهو يرضى ويسخط سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله بصفاته وكمال صفاته. فهنا يفر العبد من سخط الله إلى رضا الله. الله عز وجل هو فقط سبحانه الذي يفر منه إليه. كل شيء إذا خفته فررت منه وابتعدت عنه بعيدا قدر الإمكان، تجتنبه وتذهب بعيدا عنه إلا الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل إذا خفته تفر إليه، وإذا خشيت من سخطه وغضبه تفر إليه لتطلب رضاه، فعنده الأمان، عنده الأمان. والبعد عنه سبحانه بعد عن الأمان. قال وبمعافاتك من عقوبتك، أي بمعافاتك. المعافاة كما قلنا طلب السلامة أو طلب العافية في الدنيا والعافية في الآخرة. العافية في الدنيا من المعاصي ومما يسخط الله عز وجل، التي هي سبب الهلاك في الدنيا والآخرة، لأنه سبب العقوبة، معاصي سبب العقوبة. فإذا عافاك الله من المعصية بأن حماك وجعلك من عباده الصالحين، حينئذ نجوت من العقوبة، لأن المعافى والعقوبة متضادان، فمن عوفي فقد نجا. فهنا العبد يطلب من الله المعافاة، سواء كان المعافاة في البدن من أي داء، أو في القلب من أي شبهة، أو من أي معصية. فيفر العبد إلى الله يطلب المعافاة والعافية من المعاصي التي هي سبب للعقوبة ولغضب الله وسخطه في الدنيا والآخرة. قال وأعوذ بك منك، أي أنه يا الله لا مفر ولا منجا منك إلا إليك. وهذا كقوله تعالى ففروا إلى الله. وكما ذكرت إن الإنسان إذا خاف شيئا فر منه وابتعد بعيدا، لكن الله عز وجل إذا خفته تفر إليه وتجد عنده الأمان، لأن إن عصيته تعود إليه، تفر إليه خشية أن يعاقبك، فتجد عند الرحمة والمغفرة، بخلاف المخلوق الذي تفر منه إذا عدت له قد يعفو عنك، قد يعاقبك وقد يمكر بك فالله عز وجل إذا فررت إليه تجد عنده الرحمة، تجد عنده المغفرة. قال بعد ذلك: وأعوذ برضاك من سمعته، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك. أي مهما اجتهدت في أن أبلغ النهاية في الثناء عليك لن أبلغ. فلا حد للثناء على الله، كما أنه سبحانه وتعالى له الصفات العلى التي لا يمكن أن تكيف، ولكن هي صفات كاملة وتامة. فله الأسماء الحسنى، الصفات العليا جل في علا. فقال بعض أهل العلم: لا أحصي ثناء عليك، من معانيها لا أحصي نعمتك وإحسانك والثناء بها عليك، وإن اجتهدت في الثناء عليك. فمهما اجتهد الإنسان لن يصل النهاية، فنعمة واحدة عند الإنسان لا يصل الإنسان إلى شكرها. لو نظرنا إلى نعمة البصر كم هي عظيمة، مهما بلغ الإنسان في الثناء لن يصل إلى شكرها. فما بالكم بنعمة العقل والسمع والإسلام والإيمان وسلامة العقيدة والنجاة من النار، كلها نعم. أنت كما أثنيت على نفسك، أي قال أهل العلم لا يبلغ في وصفه سبحانه إلى وصف نفسه، فمن وصفه بغير ما وصف به نفسه فقد قال بغير علم، فإنه ليس كمثله شيء ولا يشبه سبحانه هو شيئا من المخلوقين. فهذا يدل على أنه لا يبلغ في وصفه إلى وصف نفسه، فلن يستطيع أحد أن يبلغ في وصف الله الوصف التام الكامل إلا ما يصف به نفسه سبحانه، فهو أعلم بأسمائه وصفاته. والثناء عليه من العبد مهما كان لن يبلغ الثناء التام. فهذا يعني معنى هذا الدعاء، كما ترون هو جامع مانع عظيم، فيه معاني كثيرة وعظيمة. يا حبذا لو التزم بمثل هذا الدعاء المسلم والأئمة كذلك في صلواتهم وفي دعاء الوتر. والله تعالى.